الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا كريم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رحمتك نرجو لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. إلهنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا من لدنك علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا فقها في الدين، وارزقنا يا إلهنا العلم النافع والقلب الخاشع والطرف الدامع واللسان الذاكرة والعمل المتقبل والشفاء من كل داء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى روح المصنف وشراح الرسالة، وإلى سلسلة طريقتنا ومشايخنا وكل أهل الله، وبنية الفتح والقبول. اللهم صل على وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين: ومنهم من قال إذا أنفق العبد ماله ما هي تون وقفنا. طبعا كما تعلمون بدأنا بمباحث الزهد في الكتاب الموثق بحكمة الله عند كل أهل الذوق وأهل المعرفة والمنصفين من أهل العقل، وأهل الذوق أهل عقل وزيادة. لكن سبحان الله، كثيرا ما يقف الإنسان عند تضاعيف سطور الرسالة، يعني وقفة التنزه العقلي، فلا يخرج بشيء. الأحرى بكل من يلج محراب الرسالة ألا ينسى أنها رسالة، وهي مستنبعة من روح كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر توصيف النتائج اللي هي الثمرات. في الأصل عند أهل الله يا شباب أن الإنسان لا يمكن أن يضمن نتيجة القبول بإذن الله إلا بحال واحد، وإذا وجد ثمرة عبادته. وإذا بدنا نختصر من غير خلل، قال دائما أن يجد نفسه أفضل من ذي قبل، ليس بعد أن يحج وحسب، لكن بعد كل عبادة. شلون يعني بعد كل عبادة؟ هلا نحن ربما نقول كلمة، نطلق كلمة عبادة، فيجب لنا الصلاة، لا لا مو بس الصلاة، يجب لنا الصيام، لا مو بس الصيام، كل ما هو قربة ويترتب عليه ثواب. فأديش رياض الحق عز وجل كبيرة وواسعة، كان مجلس درس أو مجلس ذكر أو لقاء أخ في الله أو زيارة مريض أو زيارة القبور أو إلى آخره. كل ما هو مشروع شرعا قد أمرنا به ونفذناه قرب إلى الله عز وجل، وجدنا هذا القلب رفرف ووجد لذة ما فعلته الجوارح، القلب يعني محل الشعور والنشوة، القلب جوارح تتحرك بإسار القلب، ما هيك ولا لا؟ فبما مأسور قلبك بإيش؟ وجوارحك تتوجه عبر إسار هذا القلب. فإن كان توجها شهويا لواقع الحياة فما عاد اسمه قلب، صار اسمه نفس. يعني هلا الإنسان لما نقول روح قلب عقل نفس، أربع أشخاص الرجل، بالأخير سر خمس أشخاص، كل شخص واحد وكل جزء تبعا لما يتصل به. لاحظ الجانب الحسي في توصيف الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في واقع الأخوة في الله، أنه إذا اشتكى منه عضو عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إشارة إلى يعني الصلة الموثقة بدقة خلق الله تبارك وتعالى في ميدان الجوارح. لكن من ملك هذه الجوارح؟ القلب، كما يشير الإمام الغزالي رضي الله عنه. فهذا القلب ينتشي، فكانت القضية شهوية دل على أن قلبك مستور بظلمات الشهوات، فما عاد إلا أنت صاحب قلب، إلا أنت صاحب نفس. إذا وجدناك أنك تقلب الأمور وتراقب، من إلا أنت صاحب قلب. وجدناك صاحب شفافية مباشرة ما شاء الله، عبدت فتنورت، من إلا صاحب روح. وجدناك في معراج مستمر، الله يهنيك، لعلك غدوت سرا تخبأ تحت عرش الرحمن. هاي النقطة، انتبهوا للنقطة تماما يا شباب. فالله يرضى عن صاحب الرسالة. فكثير هلا من أحباب، يعني أنا أعرف أشخاص يعني يتنزهون، وربما يكونون خطباء فيختارون بعض الشواهد، لكن على يقين أنه قد يطلق الشاهد لمناسبة لا تتناغم وهذا الشاهد على الإطلاق. ليش؟ لأنه القضية تحتاج إلى ذوق. قد تقول أن نجيب هذا الذوق، التزم بما أمرك الله ونهاك تجده، حقيقة هلا ما في عناء. لما ربك قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناته ما في عناء. الله ما خلقنا وكلفنا ليشقينا أو يتعبنا، التعب من غير عبادة. لا يتعب ويعيش الإنسان حال الكبد إلا إذا كان بعيدا عما كلف من قبل الحق. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما المسلم ما المؤمن، الإنسان في كبد. هذا طبعا نوع من أنواع الابتلاء، مشان الله سبحانه وتعالى يجعلك يعني تتوجه إلى الطاعة كواسطة إلى معرفته، فتعرف محل الأنس. مثل ما أنا قلت في قبل عدة دروس، الإنسان في نزهته يعيش أحد جوين، إما جو الآنية أو جو الاستمرارية. بالنسبة للنزهة، جو الآنية أنه بعد نص ساعة خلصت شهوة السرور، فهي مساعدة ولا سرور، ولست أرى سعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد. الجو الآخر اللي هو السعادة المستمرة، كيف؟ قال بأن يعيش أنس طاعته بقطاف ثمرها على الدوام، دائما بارتقاء. لذلك بتشوف المؤمن سبحان الله لما بيقولوا لك كالغيث أينما وقع نفع، شيء عجيب. بأي صلة، بأي نور؟ بصلته بمعراج التعرف على الحق المستمر. وإلا إذا كانت القضية قضية ضريبة، ما بيشعر بهذه النشوة الإنسان على الإطلاق، وبيصير بدور في حق حلقة مفرغة. والخوف من أن لا يشتر يوم القيامة، والخوف من أن يعبد وتكون عبادته حجة عليه. ما ذكرت لكم معلش على هامش هذا الكلام، ولما نبدأ بعد يعني أحد الصالحين كان يقوم الليل ويقرأ القرآن، يلون الطاعة يعني ليعيش أنس التجدد لهذه الروح. فمن جملة طاعته يقرأ القرآن، كان ذا صوت جميل. فمر من أمام نافذته شخص يعرفه، قام على صوته، يعني النفس إلا ما تشتغل سبحان الله. نام تلك الليلة فرأى جل الحق عز وجل له الكتبة، يوم كذا فعلت كذا كذا إلى آخره، وجلاله كشف له عن قدس كيف الله عم يكتب له ثوابه. فطلع فلقى في فراغ في مكان مو مكتوب شيء، مظلم. قال فأين هذا؟ أنا بعرف كل ليلة كل ليلة كل ليلة هاي وظيفتي وهذا ترتيبي. قال في يوم كذا مر من أمامك شخص فرفعت صوته، إن دخل الرياء، سأل الله العفو والعافية. قد يقول قائل شلون بدنا نتخلص؟ يعني هلا في ناس بيعتبروها عقد صعبة جدا، يعني فك العقدة بده طولة بال وكذا. هو مظبوط الكلام من حيث يعني الشواهد والثوابت، من حيث الواقع كما يقال، الواقع على الأرض. لكن من حيث الحقيقة الأمر أهون من ذلك بكثير. شغلة واحدة أنت بس تذكر أنه اللي رأيت مشانه حتى لو بيحبك كثير هو أكثر إنسان لح يوسدك القبر بإيده ولح يهيل التراب عليك بإيده وما حينزل معك. تذكر تماما أنه لن يؤنس. طبعا نور الأخوة فيه، نور الحب فيه، هذا كله طاعات. لكن تذكر تماما أن أي شيء فيه من الشرك الخفي ما فيه يغادرك وصاحبه، وبالقبر لن ينير هذا القبر إلا صفاء العمل ونقاؤه على القبول. تذكر حالك أن المعاملة مع الحق سبحانه وتعالى على هذا الصفاء. من جانب آخر أن لله من كرم الله عز وجل لعبده منه عاجلات، يعني لكن أشبه ما يكون بالواحات. يعني هلأ أنا بدي أحكي شغلة، لما أنا بفتح محلي وبيع وبشتري وكذا، قديش شفت أشخاص، وهذا قلت له أهلين وسهلين، وهذا قلت له محلك، وهذا قلت له على حب النبي دو وانت صادق مثلا، هذا قلت له هدول هيك على البيعة، هذا قلت له هذا قلت له هذا إلى آخره. طول النهار انت خذ صد وعطيرات كما يقال بالبيع والشراء، حتى إذا ما رجعت إلى البيت عاد تذكر حدا. أهم ما يعني شو حساباتك، وديش ربحت ولا سمح الله خسرت ولا ما خسرت كذا، زبطت ما زبطت، تعمل جرد. طيب هل احنا نسويها شي يوم نرجع على هالبيت ونقعد قبل ما ننام نعمل جرد لأعمالنا طاعتنا، هاي شو طلعنا فيها وشو نتيجتها وهي شو ترتيبها وهي كذا إلى آخره. بالنهاية والله قلت لي الحمد لله ولا وحدة في رياء ولا وحدة في عجب ولا وحدة إلا وخالية عن باطن الإثم الحمد لله. شو صفاء شو نقاء شو كذا شو أنس، ليت أن الروح خرجت مع تلك الواحات مع ذلك الأنس. بقول لك شيء جميل، هلأ بدك تترقى بقى إذا كنت صادقا، وطبعا أمرنا بحسن الظن، لابد من الترقي عن هذا كله. شو هو؟ أن أمحو عن نفسي الشغلة بما فعلت وقدمت. ليش؟ أولا ما في ضمان قبول، لأن أنت ما بتلزم الله، أي وحدة. لكن أنا ما عم يأسك، لا مو قصدي اليأس، قصدي أن تعيش أنس المعرفة باسترحامه لا بالاعتداد. يا رب أنا اليوم والله اليوم أنت أعلم، أنت أعلم أنه أنا عبيت لك الوقت كله اليوم، عبيت له والله خلقكم وما تعملون، على إيش عم تمتن على الله عز وجل. نحن نقول تذكر أنه رضيك أن تملأ وعاء طاعته على علاتك، وغني عنك جل جلاله. نعم، من كرمه نسبة الطاعة إليك. فهنا بالحالة هي أي وحدة. شغلة الثانية أن قضية الطاعة ليست على الإطلاق لدخول الجنة، وهذا ما غاب عن نسبة كبيرة من الناس. ولو تحققنا بهذا المعنى لهان علينا أي عمل وأي شعور ب يعني جهد ما بدي أقول المشقة، ما في مشقة بالعبادة، إنما المجاهدة. ليش؟ لأنه فيها مخالفة نفس العبادة، لهان علينا كل شيء لو تحققنا بهذه المسألة اللي هي الأصل في ذلك في 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 القضية توطيد أو بالأحرى توثيق وتأطير العلاقة مع الله خالق الجنة. فمن أدرك الله ما فاته شيء بإذن الله تعالى. فهذه النقطة هامة جدا كمان، صدقا وأمانة الذي يتطلع دائما إلى المتصرف الأعلى جل في علا دائما 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 يستشعر أنس المعية وهو معكم. يا سيدي هذا الضمير، تعالى الله عن أن يحصر بضمير جل جلاله، هذا الضمير شو مدلوله شو منطلقاته شو فيه؟ وهو معكم أينما كنتم. فالله يفهمنا ويجعلنا نعيش دائما أنسى الوحدانية المطلقة. فكلما انتبهت لهذه الناحية كلما ارتقيت. لذلك قالوا الطريق لمن صدق لا لمن سبق. ودائما أنا بجيب لكم مثال سيدنا أويس القرني رضوان الله عليه هو بامتياز من أسياد التابعين بامتياز. يقولوا سعيد بن مسيب من أسياد التابعين كذا إلى آخره، الحسن البصري من أسياد التابعين، لكن إذا أطلقت فقلت سيد التابعين أويس القرني أبدا بتكون ما غالت ولا بلغت. سر ذلك أن هذا الرجل عاش أنس الطاعة وجعل في حال صلته بالحق عز وجل معاملاته على الأولويات، فجعل لقاءه بالنبي صلى الله عليه وسلم روحيا لما كلفه الله عز وجل به من العكوف على خدمة والده، فحرم أن يرى رسول الله وقد عاصره، أسلم في زمن النبي ولم يره، فدل عليه الحبيب وأعطاه علامة وأمر سيدين جليلين كبيرين عظيمين من أسياد الصحابة أحد العشرة أنهما إذا اجتمعا به أن يطلبا منه الدعاء. أما النبي إذا أشار إلى قضية معناها تبدأ تتحقق، قد كشف له عن استجاب الغيب أنهما سيلتقيان به، وهذا ما حصل وطلبا منه الدعاء. ولما نظر إليه سيدنا عمر ورأى عليه علامات البعد الكلي عن الدنيا وآثارها أو التأثر بها بكى، وهو يقول يتأوه ويقول من يشتريها مني رأسا برأس الخلافة. يعني أنا بقول كأن لسان حال سيدنا عمر رضي الله عنه أنه تمنى أن يكون كأويس القرني. ومن أفضل؟ عمر. وما أدراك ما عمر ومن عمر رضي الله عن الجميع. أرأيت إلى حقيقة العلاقة مع الله عز وجل؟ لو تتخبى بسابع سرداب وأنت معه لا يمكن أن تعيش إلا أنسى القرب منه جل جلاله. من أجل الأدلة قصة يونس، ما هيك؟ فالتقمه الحوت تلعه ما فأكله، يعني استضافه الحوت. الصورة كتير كتير قاسية، لكن يونس عليه الصلاة والسلام ما كان يظن ولا لعشر ثانية بعده عن الله أو يداخله اليأس. لما كان على عظيم الصلاة وما فعل فاحشة حاشا، معصوم نبي، ولكنه خرج عن قومه لأنهم ما طاوعوه لعبادة الله أو ما أطاعوه لعبادة الله فدون إذن من الحق تبارك وتعالى، فكان مكان من عتاب الحق باختصار شديد. والتزم كما تقول القصة لما حصلت القرعة في المركب أو السفينة اللي كان عليها القارب عفوا، فكانت القرعة عليه أنه يتخفف حمل السفينة بإلقائه، والحوت جاهز، وكان الحوت تلميذ نجيب، يعني ائتمر بما أمره الله وهو غير مكلف. نعم. الشيء المدهش لما كان الإنسان بعيدا عن التعلق بشؤون الدنيا كان ملكا من ملوك الدنيا والآخرة، شاء من شاء وأبى من أبى، أغلق عليه على الحس ولكن القلب منفتح لخالق الحس والمعنى. قال أول ما استأنس بوجوده وذكره ودعائه ومناجاته وابتهاله حيتان البحر، حتى وصل صوته وذكره ودعاؤه وابتهاله إلى عنان السماء، فقال الملائكة ما يا رب هذا الصوت المعلوم من مكان مجهول؟ قال هذا عبدي يونس قد حبسته في بطن الحوت، فشفعوا له فشفعوا إلى آخر القصة باختصار شديد. أنا لأنه دائما الوقت بيسرقنا، سبحان الله وبحمده، وما هو إلا رزقكم جزاكم الله عنا كل خير. فخلاصة القول بمجرد ما يكون شأنك مع الحق تبارك وتعالى على التمام والإطلاق في محور القيد، قد تستغرب من هذا الكلام، أنا ما بصعب الأمور، لا الأمور مصعبة. الإطلاق هو النهل من عطاء الله عز وجل الذي لا يحد، على نظام القيد أنك أنت مقيد ولا يستر عيب قيدك إلا بنور إطلاقه سبحانه وتعالى. في القيد نحن وهو في الإطلاق. فأنت مكلف بتطبق اللي الله أمرك فيه. أنا بعجب من كثير ناس لما بيدوروا على اقتنع أنه الإسلام دين الله وهو حق. أحدهم لهلا عم يدور على دليل على وجود الله، هو إمام وخطيب ومدرس ودروسه منتشرة وكذا إلى آخره، وإلى الآن يبحث عن أدلة على وجود الله. أنا أخشى أن يكون يعني كثرة هذا البحث وكثرة هذه الأدلة التي جمعت في كتب ومجلدات أن تكون مشيرة إلى كثرة الشكوك. هذا ما أخشى. أعاذه الله وإيانا وجميع المسلمين. لكن النقطة الدقيقة جدا، كثير راح تقول يعني 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 ما في بالإسلام حكم التشريع. مين قال لك الكلام؟ مش هذا موضوعنا؟ مو هذا موضوعنا. موضوعنا أنت حينما تعرفت على الله، خلينا نقول بالدليل والبرهان، واستقمت على الصراط وكنت في محراب هذا الدين، فما عليك بعدها أن تفعل؟ أن تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهي ابتداء لتقطف الثمر وتتعرف المعرفة الوجدانية التي ينشدها كل عبد ذائق. طيب لك لا، أنا ما بسلم لتحريم الخمر، لا أعرف شو مضاره، بدي حكمة التشريع. ماشي، ليش الغسل من الجنابة؟ بدي حكمة التشريع. ليش كذا ليش كذا ليش كذا؟ ليش حرم لحم الخنزير؟ ليش حرم الربا؟ ليش ليش إلى والله يجزيهم الخير علماؤنا، يعني ما أجابوا وأولوا إلا للمشككين والمتشككين. لكن سؤالي عرض نفسه الآن، لو رجعنا إلى تراجم الصحابة ووقفنا عند في محراب الواحد تلو الآخر، هل تجد واحد منهم بحث عن حكم التشريع؟ أبدا أبدا. ولو رجعنا إلى المعجزات، هل تجد صحابي طلب معجزة من النبي لأنه لسه مو مصدقه؟ أبدا. تجد جل المعجزات بطلب من الذين لم يسلموا بعد، أو أسلموا وهم من المؤلفة قلوبهم، أو إقامة الحجة على أهل الشرك والكفر. أما الصحابي لا 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 لا، ما في تجريب، في تسليم وتحقيق. خلاص محمد رسول الله، ما قال ابن أبي كفشة كما قال أبو جهل. شايف وجه العلاقة مع الحق سبحانه وتعالى؟ تجعل عندك جمعية من الداخل تغدو بها على ألق ومعراج هذه المقامات. نحن نتكلم عن الزهد، قد تستغربوا ليش أنا يعني مصر على هالمقدمة، لأنه يعني حاجة في نفس يعقوب قضاها، من الضروري بمكان، لأنه مجرد أن يعني تقف وقفة يعني ما بدي أقول التشكيك معاذ الله، وإنما وقفة التأمل لقضية هي من المسلمات، ربما ترجعك لورا ما بتوقفك، لأنه الطريق إما صعود وإما هبوط. ونحن يعني قد نحن يمر معنا عبارات نقول يا أخي مو معقول الكلام، شو الحكي هذا؟ شلون هيك؟ شو الكلام ها؟ ليش؟ لأنه قال من ذق عرف. إيه، فنحن بدنا نركز على نقطة هامة، هي مسألة ما جاء به الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، و ثمرات تلك الثوابت هي من نوع قوة علاقة العبد العابد من الصحابة وغيرهم من أخيار الناس والصدر الأول برابطة التوحيد الخالصة، برابطة التوحيد الخالصة. تمام؟ طيب، أعداد هائلة، آلاف مؤلفة في غزوة تبوك، نظروا فوجدوا أن الطعام قليل جدا، قرابة 30,000، طعام قليل جدا. فأشاروا إلى ذبح بعض الجمال أو ما شابه ذلك. دري سيدنا عمر، النبي عليه الصلاة والسلام يساير لواقع إيش؟ وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى منجيهم جميعا بإذن الله، بإذن الله من غير أدنى شك. إجا سيدنا عمر لما وجد أنه بدهم يذبحوا جمال ونسبة كبيرة، أعداد هائلة، يعني ليس من الحكمة هذا الترتيب. والنبي يتأمل فرأى رأي شو هو، شوف اليقين والثقة، نجمع من أزوادنا ما معنا يا رسول الله. قال حتى أن بعضهم يأتي ببعض التمر الدقل، يعني التمر الرديء هذا اللي معه، حطوا هالأزواد هي على بعضها. قال فما بلغت إلا هيك كالأكمة الصغيرة جدا، شو بدها تكفي؟ 10 ما بتكفي. قال ويباركها رسول الله، يدعو بالخير يعني بإيده يدعي لها كذا، ثم نأكل على هذه البركة. قال فملأ الجميع أوكيتهم وبقي الزاد كما هو. شوف موقف عمر، هل كان عم يجرب النبي؟ لا. شوف المسلمات واليقين، لأنه جوعان؟ لا، كانوا عرفان حاله في محراب من أمانه، وعلى أي معراج يعني يصعد، وإلى أي ساحة ورحابة ورياض يتطلع، كان على هالمكنة. أليس يشير هذا إلى صفاء عقيدته، سلامة التقوى، قوة ورعه، روعة زهده؟ ما هي؟ والأعلى من هي عظيم يقينه، عظيم توكله. أن توكلها ما شاء الله، خلص خلص شوية حطهم، يرانا عليهم سيدنا النبي بكفونا كلياتنا. هاي تبهت، تكون علاقتك مع الله قوية 100%. والله أنت الزاهد وأنت الورع وأنت صاحب اليقين وأنت صاحب التوكل، والله ما بتضرك الدنيا أقبلت أم أدبرت أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. وعندها ندرك المعنى الراقي واللائق من الحزن والفرح الذي سيأتي محله إن شاء الله تعالى. أمرك فيه. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه بعلومه آمين. ومنهم من قال، يعني في مقام تعريف الزهد أو تعريف مقام الزهد، إذا أنفق العبد ماله في الطاعة وعلم من حاله الصبر وترك التعرض لما نهاه الشرع عنه في حال العسر، يعني من الضجر واليأس وعدم الصبر، نعم، فحينئذ يكون زهده في المال الحلال أتم. يعني نحن الإشارة إلى إيش؟ قال أنت بدك تزهد، نحن عم نحاكيك عن الزهد، قلت والله أنا رايح شوف شو معي مصاري، شو معي، شو عندي موني، شو عندي كذا، خلص ها فضي بيتي أعطيه للفقراء وخلاص. أي وبعدين؟ والله ما أعرف شو بصير، بصبر ما بصبر، بتزبط ما بتزبط، لا ما بصير، ما بصير أبدا. يعني لم تؤمر هذا الأمر، يعني على مستوى كبير يتعلق بالثمرة للعمل، الأساس ثوابت الشرع. كيف يكون الترقي؟ بصدقك في ثوابت الشرع. لا نجيب مثال، مثال من السهل الممتنع، مسألة الإنسان لما ببلش بالنوافل، لا بيقول خليني على ركعتين الضحى كل يوم بكفيني. احنا ما بنقول له صار 4، خليك اين بس اثبت، فإلا صاروا 4 صاروا 6، استحل الطاعة وتوسعت دائرة النور عنده والأنوار لا تتزاحم بحكمة الله، ما عاد ينظر للوقت أو العناء بقدر ما ينظر إلى روعة ما يعيشه. يعني أرى أنه الوقت داركنا الآن، فلذلك نتابع في قسمنا الثاني من الدرس إن شاء الله تعالى. فأسأل الله لنا ولكم القبول، وعلى موعدنا والحمد لله.